العين هو ما يكون من ضرر بسبب ما يصدر من عين الإنسان أو عين الجني، وهذا حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لكان العين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. ونص الحديث في مسلم عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر أو سابق القدر سبقت العين أو لكان العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا. حديث مسلم. ومعنى وإذا استغسلتم فاغسلوا يعني إذا طلب من أحد منكم أن يغتسل للعلاج حتى يعالج صخاه فليفعل، لأن علاج العين هو أن يغتسل من العائن، أن يتوضأ وأن يغسل داخلة إزاره، فيصب هذا الماء على المعيون، على الذي أصيب بالعين. فإذا طلب من أحد أن يغتسل لأنه شك فيه أو ظن فيه أنه عانى بعينه فينبغي أن يلبي: وإذا استغسلتم فاغسلوا. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالرقى من حمة أو عين إذا كانت من ألفاظ الوحيين من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو حتى من الألفاظ العربية، يعني دعاء هو بلفظ عربي لا يشوبه شرك لفظي، فهو جائز. فقال: فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته، أي هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس في ذلك من شيء. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، ومن ذلك الحديث المشهور الرخية بالفاتحة، وهو حديث في صحيح البخاري في كتاب الطب عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأذكر الحديث لأنه مشهور سريعا، عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، يعني ما ضيقوهم، فبينما هم كذلك إذ لبغ سيد أولئك فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا، أي لم تضيفونا، نزلوا في واد فلبغ سيد الوادي فطلبوا الرقية، فقالوا: أنتم ما ضيفتمونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، تجعلوا لنا مقابل. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل فبرع. شوف يا رجل، فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال: وما أدراك أنها رقيا، خذوها واضربوا لي فيها بسهم، خذوها واضربوا لي فيها بسهم، اضربوا لي فيها بسهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم حلية هذا الجعل، وأنهم أحسنوا فيما فعلوا. فهذا الحديث دل على أن الرقية إن كانت من القرآن فهي جائزة، وأن رقية الكافر أيضا جائزة، يعني لا يشترط في الرقية أن تكون الرقية لمسلم، يمكن أن يكون ذلك أيضا لكافر، المهم أن تكون الرقية شرعية من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الكافر نعم، لا 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 لا، يعني لو أن كافرا طلب رقية فرقاه مسلم لجاز، لأنه فاد من تقرير النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، وجهها سفعة سواد، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة، بها العين، فإن بها النظرة العين، رواه البخاري. وكذلك ما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لثابت: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما، إلى آخر ذلك. ومن ذلك حديث أنس أيضا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. فالأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، فما كان من الوحيين وبالألفاظ الشرعية فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك لا اختلاف في سنيته. ثم النوع الآخر من الرقى وهي الرقى التي لا تجوز، وهي التي أشار إليها بقول أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان. رقى معانيها مجهولة، ألفاظها غير معروفة، يرددها الراقي ويرقي بها، هل يجوز؟ هي لا تجوز. لماذا؟ لأن هذا من وسواس الشيطان. يقول الله سبحانه وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وعليه يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك، يعني مثل هذه الرقى التي هي الرقى المجهولة المعاني، كل رقية مجهول معناها فإنها تندرج تحت هذا الحديث. إن الرقى والتمائم والتولة، التولة يعني التولة هي يعني نوع مما أيضا يوضع في الأعناق، يعني مما يربط، يعني فيكون عادة من حديد أو نحو ذلك. فأيضا التولة يعني هي من الشرك، سواء حلقة أو خيط أو نحو ذلك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وذلك لأن المتكلم به لا يدري أهو من أسماء الله أو من أسماء الملائكة أو من أسماء الشياطين، ولا يدري هل هو كفر أو إيمان. ولذلك قال وبه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنا، عن حديث اللي هو حديث الذي مضى، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. طيب لماذا؟ إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، ما أدراك لعلك أنت تكفر بهذا الكلام، لعل هذا كفر، أو هو من يعني نداء الشياطين الذين هم خدمة أو خدم للسحرة. فالسحر دهاقنته وسادته هم اليهود، واليهود يعني كانوا يتفننون في السحر ويزعمون أنه من ملك سليمان. الله تعالى برأ سليمان وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وتفصيل ذلك في باب خاص الذي هو باب السحر. لكن هذا يعني إذن إما أن يكون هذا هو من الألفاظ الكفرية والصاحب وقائله لا يدري، أو يكون هو من سحر اليهود فيلتبس بذلك عليه الحق بالباطل فلا يدري. فإذا يجب الحذر من هذه الرقى المجهولة، فحذرا ثم حذاري منه لا تعرف الحق وتنأى عنه. إذن ما هي الشروط التي ينبغي توفرها في الرقى حتى تكون شرعية؟ ما هي الشروط التي ينبغي توفرها في الرقى حتى تكون شرعية؟ هي ثلاثة شروط. هذه مهمة، ثلاثة شروط. الأول أن تكون من الكتاب والسنة، أن تكون من الكتاب من الوحيين فلا تجوز من غيرهما. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية محفوظة ألفاظها مفهومة معانيها فلا يجوز تغييرها إلى لسان آخر، تكون باللغة العربية. هذه طبعا يعني لأن القرآن نزل بلغة العرب، ولأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نزل أيضا بلغة العرب، جاء بلغة العرب، ولأن اللغة العربية منضبطة في ألفاظها. الثالث أن يعتقد أنها سبب من الأسباب، أن يعتقد أنها سبب من الأسباب. هذا في سؤال الأخ قبل قليل في مسألة الطبيب، هذا سبب، أن يعتقد أنها سبب من الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل، فلا يعتقد النفع فيها لذاتها بل فعل الراقي السبب والله هو المسبب إذا شاء. فعل الراقي هو السبب والله هو المسبب إذا شاء. عرفنا الآن الرقى الشرعية شروطها كم شرط؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول من الكتاب، الشرط الثاني اللغة العربية، الشرط الثالث أن لا يعتقد أنها بذاتها وإنما هي بتقدير الله تعالى وإذنه. طيب ثم انتقل بعد ذلك إلى التمائم، الدعاء المكتوب. نعم هو إذا كان طبعا أعجمي ومسلم، يعني قصد بغير العربية، العربية نعم المهم أن تكون ألفاظ شرعية، ألفاظ تكون ألفاظ مفهومة. أي نعم ممكن إذا حتى لو لم يكن من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له بدعوة ما دامت الدعوة لا تتضمن محذورا شرعيا فهذا جائز. هذا جائز، لأن ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم. الناس كانوا يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم الألفاظ التي يرقون بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك، أي لا بأس بالألفاظ التي تكون بها الرقية ما لم تكن تتضمن شرك. واضح؟ فما دامت الرقية ما تتضمن شرك فهي رقية جائزة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى التمائم. إلى التمائم، قال وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كفر، وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سما أولي الإسلام. التمائم كل ما تعلق، ما هي التي تعلق على الصبيان والدواب ونحوها، مما يسمى أحيانا بالأحجبة، للأحجبة أو الحجاب. هذه الأحجبة أو التمائم إذا كانت من القرآن الكريم، إذا كانت تتضمن آيات قرآنية، وكذلك إذا كانت من السنن الصحيحة الواضحات الحديث مثلا، فهذا محل خلاف بين السلف. هذا محل خلاف، اختلف السلف في مشروعية ذلك الحجاب إذا كان من القرآن الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حجاب مكتوب فيه آيات أو حجاب مكتوب فيه دعوات مثلا معينة. فالاختلاف واقع بين السلف من الصحابة والتابعين، فمن بعد فبعضهم بعض السلف أجاز ذلك. يروى ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأبي جعفر محمد بن علي وغيرهما من السلف، والبعض كف، والبعض امتنع، والبعض لم يجز ذلك، أي منع ذلك وكرهه ولم يره جائزا. منهم عبد الله ابن عكيم، عبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر وعبد الله بن مسعود وأصحابه كالأسود وعلقمة ومن بعدهم كإبراهيم النخعي وغيره رحمهم الله تعالى. هؤلاء قالوا يمنع حتى لو كان من القرآن. طيب لماذا؟ لماذا منعوا؟ قال العلماء في تعليل ذلك منهم أنها طريقة، أنها طريقة في الرقية ليست شرعية، أن الرقى أصلا هي تكون بماذا؟ بالقراءة المباشرة، لكن الأصح أن هذا منهم كان سدا للذريعة، سدا للذريعة، هذا كان سدا للذريعة خوفا من الاعتقاد المحظور، ولأن ذلك فيه اختلاط ربما بين الحق والباطل. فالحجاب أو التميمة عادة تكون مغطاة أو محجوبة، فيكون ربما ذلك سبيلا للمشعوذين والسحرة أن يكتبوا ما يشاءون باسم أنها من القرآن الكريم، فيكون هناك نوع من الدجل على الناس ومن تمرير الباطل باسم الحق، وهذا ما نشاهده ونجده للأسف الشديد. فكثيرا ما يلبس الناس أحجبة ثم إذا يعني أغروا بأن يفتحوا هذه الأحجبة تجد فيها من الطلاسم ومن الغسول ومن الأشكال الهندسية ومن الدوائر ونحو ذلك شيء عجيب، وهو يظن أن فيها آيات قرآنية، ويكون فيها من الأسماء الغريبة التي يزعمون أنها بالسريانية أو العبرانية، ويعني أو فيها ما فيها من التلاعب بآيات الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني سدا قفلا لهذا الباب وسد الذرائع طريقة من طرق أو مسلك فقهي لدى جمع من العلماء والفقهاء في منع الشرك وسد أبوابه. فهؤلاء هذا الفريق من العلماء كره ذلك ومنعه سدا للذريعة. أقول فإذا كان هذا في زمان الصحابة وفي أزمنة التابعين وهم حديثو أو قريبون من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك العهد المبارك، فكيف في زماننا هذا الذي قد فشى فيه ما فشى من الجهل ومن كثرة الخزعبلات وعج مجتمعاتنا وأحياؤنا بالمشعوذين هؤلاء السحرة الذين يجعلون في الأحجبة ما يجعلون من مما يضر الناس. فسدا لهذا الباب فينبغي للناس أن يأخذوا بهذا القول وهو قول الأكثرين من السلف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأما إذا كانت من الوحيين وإن تكن مما سوى الوحيين وأما إذا كانت من غير الوحيين من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها شرك بغير الحجاب. إذا كان من غير القرآن فهذا شرك، لكن إذا كان من القرآن ما نستطيع أن نقول شرك. ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه كلام الله، لأنه كلام الله، وكلام الله تعالى ليس بمخلوق حتى نقول هو شرك، إنما هو صفة من صفات الله، أو كان دعاء فيه استغاثة بالله سبحانه وتعالى واستعانة به، فهذا أيضا ليس بشرك لأنه هو ما أشرك مع الله تعالى مخلوقا. فإذا يعني نفرق بين الحجاب أو التميمة التي من القرآن والتميمة التي من غير كتاب الله ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالأول ليس يعني ما كان من القرآن فهذا الصحيح فيه أنه يعني محذور أو محظور لسد الذريعة كما ذكر ذلك ابن مسعود وغيره. والثاني شرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هذا يعني تفريق مهم جدا، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سما أولي الإسلام. يعني مثيل هذا فيما كان من الشرك الاستقسام بالأزلام التي كانوا يستصحبها أهل الجاهلية في جاهليتهم، وهي ثلاثة أقداح. الأزلام ثلاثة أقداح، مكتوب في قدح منها في أحدها افعل والثاني لا تفعل والثالث غفل، أو يعني بمعنى يعني هكذا يعني لا هذا ولا يعني غفل. نعم. فإن خرج في يده الذي فيه افعل مضى لأمره، أو الذي فيه لا تفعل ترك ذلك، أو الغفل أعاد استقسامه، هذه الإعادة. وقد أبدلنا الله سبحانه وتعالى خيرا من ذلك وهو دعاء الاستخارة. فهذا يعني لا يجوز، ويعني هو من طريقة اليهود والوثنيين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من الشرك الأكبر والأصغر، الاستقسام بالأزلام، التمائم من غير القرآن الكريم. نعم، هو طبعا يعني إذا كان يعني هو القول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، يعني الأصل فيه أنه هو شرك أكبر، لكن يعني العلماء قالوا بقرينة ما كان من مسعود رضي الله تعالى عنه وبعض يعني الآثار الأخرى قالوا هو الشرك الأصغر لوجود ما يصرف من الشرك الأكبر إلى الشرك الأصغر، فهو يندرج تحت الشرك الأصغر ولا يكون شرك أكبر على الراجح. ما هو شرك أكبر؟ هو شرك أصغر، والله تعالى أي نعم. هذه كلها لأنه هذه طبعا هو لا يعبدها أصلا، وإنما هو اتخاذ لغير السبب الصحيح، يعني هو يظن أن هذا سبب من الأسباب. يعني عفوا يا إخوة، يعني تنبيه، الأصل في العلاج ما هو علاج؟ أن الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالدواء يعني جزء منه قائم على التجربة، جزء منه قائم على التجربة، يعني ما كان مؤذيا للجني ونحو ذلك فتعاطيه يجوز، هذا إذا ثبت. مثل السدر مثلا، يعني السدر مثلا أن يؤخذ سبع ورقات ويضرب وينقع في ماء ويغتسل به فهذا نافع للمطبوب الذي سحر. فهذا ويعني طبعا إن كان في أثر هو حديث الليث بن أبي سليم، إلا أن الليث بن أبي سليم يعني سيء الحفظ، حديثه ليس بصحيح، ولكن هذا الاعتماد فيه على ماذا؟ على أن هذا نبات بالتجربة عرف عنه أنه يضر بالجن، لكن هذه الحلقة ونحوها يعني نادي السباع الضبع أو الخيط أو نحو ذلك من هذا، هذه هي من إيحاءات الشيطان، هذه كلها من وحي الجن، يعني ليست هي من الأمور التي عرفت بالتجربة أنها تمنع الجن. فبالتالي إذا لما كان هناك شبهة تسبب في هذه الأشياء فمعنى هذا أنها ليست من باب العبادة، أنها لا تتخذ ندا من دون الله سبحانه وتعالى، وإنما هو اتخاذ سبب يعني لم ما دل عليه كتاب ولا سنة ولا تجربة صحيحة. فإذا من هذا الباب يعني يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا أصغر. نعم أيوة. السدر طبعا هو عموما يعني من الأشياء التي يعني عرف عنها أنها تنفر الجن عموما، فالجن قد ينفر من بعض الروائح كالمسك مثلا، ويعني ويكرهها، فمن ذلك مثلا السدر، ومن ذلك أيضا رائحة العسل. فهذه أمور يعني أشياء أدوية جعلها الله سبحانه وتعالى، وهي جائزة تعاطيها من باب التداوي، من باب التداوي. طيب هل بقي من وقت؟ ها؟ الأسئلة؟ طيب تفضل يا أخي الأسئلة. أحيانا يقول أعمل عملا من الطاعات والحسنات ولكني أحتار في نيتي فيختلط علي الأمر، هل في نيتي الحصول على ثناء الناس أو لا، فهل أعمل العمل أو أتركه؟ بل تمضي يا أخي في هذا العمل، وترك هذا العمل من أجل الناس شرك، ترك هذا العمل من أجل الناس شرك، كما قال بعضهم إذا جاءك الشيطان وقال لك أطلت في صلاتك فزدها طولا، وكما قال بعضهم العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك. نريد أن نعرف أن هناك بعض الناس يعقلون أو يفعلون هذا الحجاب من أجل الحرب، أو يقولون هذا حجاب يحميني من الحرب وغير ذلك. طبعا هذا يعني هو من فعل الشياطين، هذا من فعل السحرة الدجاجلة، ما يسمى يعني بحجاب الرصاص والحرب والقتال، هذا كله بفعل الجن. والحاصل أن الذي يفعل هذا الحجاب يجعل خادما له من الجن، فهذا الخادم من الجن يأتي على البندقية أو السلاح فيطيش السلاح، أو يكون من الجن المرض الذين في مقدورهم أن يصدوا الرصاص. وآيات بينات من كتاب الله تعالى تحرق هذا الجن وبحول الله تعالى وقوته، فهذا من كله من تلاعب الشياطين، فلا يجوز بأي حال من الأحوال يعني مثل هذه الأحجبة. وبعضهم يظنها أنها من كرامات الأولياء وأنها من كرامات الشيوخ، ومن هذا ليس صحيحا، وإنما هذا كله من تلبيس الشيطان على الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، تفرحا من بعده تفرحا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.